نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة حفظ. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد بدأنا في حلقات سابقة بحفظ بعض الآيات الكتابية التي تساعد في بنياننا كمؤمنين، والتي تساعدنا أيضا في تطبيق كلمة الله في حياتنا اليومية. سوف نتأمل في حلقة اليوم في آية واحدة تتحدث عن يقين النصرة في حياة المؤمن، ألا وهي رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر والآية 13. كما أننا سنتدرب على حفظها ونرى بعض الطرق العملية لتطبيقها في حياتنا الشخصية. إذن آية الحفظ لهذا اليوم هي عن يقين النصرة، والشاهد الكتابي هو كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر الآية 13. تقول الآية: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. نعيد مرة أخرى: يقين النصرة، رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر والآية 13، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. والآن تعال بنا صديق المستمع نتأمل في هذه الآية قبل أن نحفظها عن ظهر قلب. تبدأ الآية بالحديث عن التجارب، لكن ما هي التجربة وما هي مصادرها؟ التجربة عزيزي هي شيء يدفعنا إلى اقتراف الخطية، والتجربة تسعى دوما إلى تدمير حياتنا وإلحاق الهزيمة بنا. أما أول مصدر للتجربة فهو العالم، العالم الذي نعيش فيه. فهناك أشياء كثيرة في العالم يمكن أن تقودنا إلى الدخول في التجربة والوقوع في الخطية. ويخبرنا الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الثاني من الآية 15 وحتى 17 أن هذه التجارب تتعلق بالأشياء التي نراها بعيوننا، ثم نشتهيها في قلوبنا، ثم نفعلها بإرادتنا. فالعيون تشتهي الأشياء الممنوعة والمحرمة، والقلب يسعى وراء الأمور الباطلة، وهذا كله يقود الإنسان إلى الاستسلام للتجربة والوقوع في الخطية. ومن المؤسف حقا أن نرى الكثيرين يخطئون ثم يتباهون بالأشياء الخاطئة التي قاموا بها، لكن الرسول يوحنا يحذرنا بأن هذا العالم باطل، وأن كل هذه الشهوات الدنيوية باطلة أيضا. ثم هناك مصدر ثان للتجربة ألا وهو إبليس. فإبليس يمكن أن يجربنا، والكتاب المقدس يخبرنا أن إبليس هو كائن حقيقي وأنه قادر على إيقاع الناس في التجارب. بل إننا نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى 13 أن إبليس حاول بكل الطرق أن يجعل يسوع يقع في التجربة، وهذا يرينا أن إبليس ماكر جدا، وأنه يستغل ضعف الناس وظروفهم الصعبة للإيقاع بهم في التجربة وفي الخطية. وإذا رجعنا عزيزي المستمع إلى الأصحاح الرابع من إنجيل لوقا، فسوف نرى أن إبليس جرب يسوع في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتوقف عن الثقة بالله الآب، فقد قال إبليس ليسوع: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. كان يسوع قد جاع بعد 40 يوما قضاها في البرية صائما، وعندها جاءه إبليس وقال له أن يحول الحجر إلى خبز لكي يشبع حاجاته المادية. وقد كان الهدف من هذه التجربة هو زعزعة ثقة يسوع بالآب السماوي ودفعه إلى البحث عن حلول سريعة لمشكلته، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن الله وعدم الاتكال عليه. ورغم أن التجربة كانت قوية، إلا أن يسوع تغلب عليها ولم يصغي إلى صوت إبليس. الأمر الثاني الذي حاوله إبليس هو أن يجرب يسوع في مجال السلطة والمكانة. فنحن نقرأ في إنجيل لوقا أن إبليس قال ليسوع إنه سيعطيه سلطانا على جميع ممالك العالم إن سجد له. وقد كان هدف إبليس من هذه التجربة هو أن يدفع يسوع لتجاوز الله وخطته، وأن يسعى للحصول على النفوذ والسلطة من خلال قوة إبليس. لكن يسوع كان يعرف أن إبليس كاذب ومخادع، لهذا رغم أن التجربة كانت قوية وحقيقية عليه، إلا أن يسوع تغلب عليها. وفي التجربة الثالثة حاول إبليس أن يدفع يسوع إلى اختبار الله في الأمور الخارقة للطبيعة، فقد طلب منه أن يقفز من مكان عال لكي يرى ما إذا كان الله سيحفظه أم لا. لكن يسوع رد عليه ردا قويا ومفحما حين قال له: لا تجرب الرب إلهك. وهكذا فقد تمكن يسوع من مقاومة التجربة والتغلب عليها في هذه المرة الثالثة أيضا. قلنا في بداية حلقتنا إن هناك عدة مصادر للتجربة، وقد ذكرنا أن المصدر الأول للتجربة هو العالم، وأن المصدر الثاني للتجربة هو إبليس، أما المصدر الثالث للتجربة فهو طبيعتنا الخاطئة. طبيعتنا البشرية الخاطئة التي ورثناها من أبينا آدم يمكن أن تقودنا إلى التجربة. لهذا نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الأول من الآية 13 وحتى 15: لا يقل أحد إذا جرب: إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. وهكذا فإننا نقع في التجربة ونخطئ، لأننا ننجذب إلى العالم وشهواته، أو لأننا ننقاد وراء إبليس ومشورته الباطلة، أو لأننا نسلك بحسب طبيعتنا الخاطئة. والآن ربما تتساءل صديقي المستمع: ما هو دور الله في التجارب التي تصيبنا؟ في الحقيقة إن الله يسمح بالظروف الصعبة والتجارب في حياتنا كمؤمنين لكي ينمينا في إيماننا وثقتنا به. لهذا من الضروري جداً أن يعرف المؤمن أن الله لا يمكن أن يقودنا إلى التخلي عنه أو إلى الارتداد عن إيماننا. رغم ذلك قد تصبح الظروف الصعبة التي نمر فيها تجارب قوية حين نعجز عن رؤية مقاصد الله وحين نستسلم لطبيعتنا ورغباتنا. ما الذي يعنيه الرسول بولس حين يقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية؟ المقصود هنا عزيزي المستمع هو أن التجارب التي تصيبنا هي ذات التجارب التي يتعرض لها جميع البشر. وفي ترجمة أخرى نقرأ ما أصابتكم تجربة فوق طاقة الإنسان. فالمال والأشياء المادية تجرب جميع البشر، كما أن الإنسان يجرب في الكثير من الأمور الأخرى مثل الإفراط في الطعام والكسل والشهوات الجنسية والانغماس في ملذات الحياة المختلفة. وهناك أمثلة أخرى كثيرة على الأمور التي تعرضنا للتجارب مثل الغضب والانتقام لأنفسنا ممن أساءوا إلينا والسعي وراء السلطة والكذب كوسيلة للخروج من المآزق التي تواجهنا وغيرها. كيف يرينا الله أمانته حين نتعرض للتجارب؟ حين يتعرض المؤمن للتجربة فإن الله يبرهن على أمانته بطريقتين. الأولى هي أنه لا يسمح بأي تجربة تفوق قدراتنا. بعبارة أخرى فإنه لا يسمح بأي تجربة إلا ويعطينا القدرة على التغلب عليها. أما الطريقة الثانية فهي أنه يفتح لنا باباً للنجاة حين نواجه التجارب. فكما قرأنا قبل قليل في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر والآية 13 ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ لتستطيع أن تحتملوا. وهذا يقودنا إلى سؤال منطقي يدور في عقولنا جميعا، لماذا يسمح الله بالتجارب في حياتنا؟ يخبرنا الكتاب المقدس أن الله هو صاحب السيادة والسلطان على الكون وما فيه، والله يسمح بالتجارب في حياتنا لكي يختبر إيماننا به وطاعتنا لوصاياه. فالله يريد أن يصقل شخصياتنا وأن يجعلنا مؤمنين ناضجين، لكنه لا يجربنا لكي نقترف الخطية أو لكي نخفق في الاختبار. لهذا فإن الله يسيطر ويهيمن على كل اختبار نمر فيه سواء كان مصدره طبيعتنا الخاطئة أو العالم أو إبليس. وحتى إن وقعنا في التجربة فما زال بإمكاننا أن نصلي إلى الله وأن نطلب منه أن يعيننا على النجاح في الاختبار. فعلى سبيل المثال لقد سمح الله لإبليس أن يجرب النبي أيوب، ورغم كل ما عانى منه أيوب إلا أنه اتكل على الله ولم يخطئ. وحتى حين قالت له امرأته أنت متمسك بعد بكمالك بارك الله ومت، رد عليها أيوب ردا عكس حقيقة إيمانه العميق بالله حيث قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات، أألخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل؟ ثم يكمل الكتاب المقدس قائلا في سفر أيوب في الأصحاح الثاني والآية العاشرة في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. وفي النهاية أثبت الله أنه المهيمن والمسيطر على كل شيء، أما أيوب فأصبح مؤمنا قويا وناضجا أكثر من أي وقت مضى. والآن عزيزي المستمع نأتي إلى التطبيق العملي لهذه الآية التي تأملنا فيها وسنتدرب معا على حفظها. فكيف يمكننا أن نهرب من التجارب وأن نتغلب عليها حين نقع فيها؟ الطريقة الأولى لمقاومة التجارب والتغلب عليها هي أن نبقى متيقظين وأن نواظب على الصلاة. فكما قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 26 والآية 14 اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. ويجب علينا كمؤمنين أن نحذر بصورة خاصة حين نمر بضعف جسدي أو نفسي أو روحي، فاحتمالية وقوعنا في التجربة تزداد في أوقات الضعف هذه. لهذا يجب علينا أن نواظب على الصلاة لكي نتمكن من النجاح في الاختبار واختبار النصرة في حياتنا. الطريقة الثانية لمقاومة التجارب والتغلب عليها هي أن نحفظ أكبر عدد ممكن من آيات الكتاب المقدس في عقولنا وقلوبنا، وأن نستخدمها في المواقف الحياتية المختلفة. فعندما جرب يسوع من قبل الشيطان، كان يسوع يرد عليه بما هو مكتوب في الأسفار المقدسة، كما أن النبي داود قال في المزمور 119 والآية 11 منه: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. الطريقة الثالثة لمقاومة التجارب والتغلب عليها هي أن نتجنب الطموحات الخاطئة مثل الغنى الفاحش. فالرسول بولس يقول لنا في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 6 والآيتين 9 و10: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. لهذا عزيزي المستمع، يجب علينا أن نميز الأشياء التي يمكن أن توقعنا في التجربة وأن نبتعد عنها. الطريقة الرابعة لمقاومة التجارب والتغلب عليها هي أن نهرب منها. فعندما حاولت امرأة فطفار أن تغري يوسف، لم يتوانى يوسف عن الهرب. فحين تكون التجربة قوية جدا ولا سبيل لمواجهتها، تبقى أفضل طريقة لمقاومتها هي الهرب منها. وهذا لا يعد جبنا عزيزي المستمع، بل إنه قرار حكيم قائم على تعليم الكتاب المقدس، حيث أن الرسول بولس نصح تلميذه تيموثاوس في رسالة تيموثاوس 2 في الأصحاح 2:22 قائلا: أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. الطريقة الخامسة لمقاومة التجارب والتغلب عليها هي أن نقاوم إبليس، وهذا هو ما قاله الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح 5:8-9: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان. وهذا يعني أنه عندما يحاول إبليس أن يقنعك بالقيام بشيء يخالف مشيئة الله، يجب عليك أن تقاومه باسم الرب يسوع المسيح بأن تقول له: أنت كاذب أيها الشيطان وتسعى لتدميري، لذلك آمرك باسم الرب يسوع المسيح أن تذهب عني. وحين نفكر في موضوع التجارب في حياتنا كمؤمنين، يجب أن لا يغيب عن ذهننا ولو للحظة واحدة أننا لسنا متروكين للتخبط في هذا العالم وشروره، فالرب معنا دائما، وهو يقوينا ويشجعنا ويقودنا في كل حين. لهذا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 4:15-16: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. أعزائي المستمعين، نتوقف في استراحة موسيقية قصيرة ونتابع بعدها حلقتنا.
وسط التجارب سوف أحارب، ورغم ضعفي سأكون غالب. وسط التجارب سوف أحارب، ورغم ضعفي سأكون غالب. فليست مني كفايتي، لكن لإلهي قوتي.
قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة حارب.
ربي يسوع علمني كيف ألقي همي كل همي عندك، أعطش أجوع لا فرق عندي مدام قلبي يفيض دوما بحبك.
نأتي أعزائي المستمعين الآن إلى حفظ الآية الكتابية المخصصة لهذه الحلقة، وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة سوف نتبع هنا طريقة للحفظ تقوم على 4 خطوات رئيسية، ألا وهي: أولاً، تأمل في الآية الكتابية وافهمها جيداً قبل أن تحاول حفظها، ففهم الآيات سيعينك على حفظها، وهذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في الآية الكتابية وعرفنا معناها. ثانياً، اكتب الآية الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة، وموضوع الآية التي سنحفظها اليوم هو يقين النصرة. بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابي للآيات التي ستحفظها، وشاهدنا لهذا اليوم هو رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10:13. ثم اكتب الآية كاملة، وأخيراً أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. إذن سوف تكتب موضوع الآيات، ثم الشاهد الكتابي، ثم الآيات التي ستحفظها، ثم الشاهد الكتابي مرة أخرى. ثالثا، احفظ الآية مبتدئا بموضوعها، ثم الشاهد الكتابي، ثم المقطع الكتابي جزءا تلو الآخر، وكما ذكرنا قبل قليل من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية. رابعا وأخيرا، راجع الآية الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات القديمة مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. تعال بنا صديقي نبدأ بعملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هذه الآية دون النظر إلى الكتاب المقدس أو حتى البطاقة التي أعددتها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن. يقين النصرة، رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10:13. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. مرة أخرى، يقين النصرة، رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10:13. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. ثم سنضيف مقطعا آخر، يقين النصرة، رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10:13. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. نعيد مرة أخرى، يقين النصرة، رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10:13. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. ثم نضيف المقطع الأخير، يقين النصرة، رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10:13. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتملوا. ونعيد مرة أخرى مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية الآية، يقين النصرة، رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10:13. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتملوا. رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10:13. و والآن ما رأيك أن نراجع المقطعين الكتابيين اللذين حفظناهما معا في حلقتي الحفظ السابقتين؟ المقطع الكتابي الأول هو عن يقين الخلاص، رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الخامس من الآية 11 وحتى 13، وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الخامس من الآية 11 وحتى 13. والآية الثانية التي حفظناها سابقا هي عن يقين الصلاة المستجابة، إنجيل يوحنا الأصحاح 16 الآية 24، إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا، إنجيل يوحنا الأصحاح 16 الآية 24. أما آية الحفظ لهذا اليوم فهي يقين النصرة، رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10 الآية 13، لم تصبكم تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10 الآية 13. نرجو أن تكون قد تمكنت من حفظ هذه الآيات معنا، كما نرجو أن تواظب على الاستماع إلى الحلقات الخاصة بالحفظ كل أسبوع لكي تحفظ المزيد والمزيد من كلمة الله، لأنها ستساعدك كثيرا في حياتك اليومية وخدمتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310، 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.